السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، أهلا بكم في لقاء جديد مع برامجنا لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين والمخرج ديار بمرني، أملين أن نقضي سوية أوقات طيبة. نبدأ الفترة بنشرة الأخبار التي عدها ويقدمها اليوم فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أجرى رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم الجمعة محادثات مع رئيس الاستخبارات الوطنية الأمريكية جون نيجرو بونتي، الذي وصل إلى بغداد في زيارة لم يعلن عنها من قبل. وتأتي زيارة نيجرو بونتي الذي عمل سفيرا في بغداد بعد 3 أيام على زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي ستيفن هادلي، و6 أيام على المحادثات التي جرت بين المالكي والرئيس الأمريكي جورج بوش عبر الأقمار الاصطناعية. ألغت وزارة الدفاع اليوم الجمعة جميع الإجازات وأعلنت حالة التأهب في صفوف القوات المسلحة تحسبا لوقوع أعمال عنف بالارتباط مع الحكم الذي من المتوقع أن يصدر يوم الأحد المقبل على صدام حسين و7 من مسؤولي النظام السابق في قضية الدجيل. قالت مصادر أمنية وطبية اليوم الجمعة أن 3 أشخاص قتلوا عندما هاجم مسلحون حفل زفاف ليلة أمس الخميس في منطقة الوحدة جنوب بغداد. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المصادر أن القتلى 3 هم من أقارب العريس، وأن 2 آخرين أصيبا في الحادث. ونقل القتلى إلى مشرحة الكوت والمصابون إلى مستشفى في الصويرة قرب مكان الحادث. وقال أمين سر اتحاد الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي أن الصحفي العراقي المستقل وعضو الاتحاد عبد المجيد إسماعيل الذي خطف الشهر الماضي عثر عليه مقتولا قبل يومين. وقال الجيش الأمريكي اليوم الجمعة أن 4 من جنوده قتلوا في محافظة الأنبار يوم أمس الخميس، وأن جنديا 5 توفي بعد إصابته في حادث غير قتالي شمالي بغداد. في غضون ذلك، قالت مصادر وزارة الداخلية أن الشرطة عثرت على 56 جثة ورأس مقطوعة في مناطق متفرقة من بغداد خلال الساعات 24 الماضية. قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة إنها تنظر بأسى إلى غياب الرد الدولي على الأزمة الإنسانية المتفاقمة في العراق نتيجة لتصاعد أعمال العنف إلى مستويات تثير القلق. وقال المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين رون ريدموند إن مسؤولي المفوضية الذين عادوا من المنطقة حذروا من أنها تواجه الآن أزمة إنسانية حتى أكبر مما تهيأت له المفوضية في الفترة من عام 2002 إلى عام 2003. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المسؤول الدولي قوله إن عدد النازحين العراقيين الآن يزيد مئات الألوف على 600,000 لاجئ الذين خططت المفوضية لمساعدتهم قبل 3 أعوام. ومع ذلك تفتقر المفوضية بحدة للموارد التي تحتاجها للتعاطي مع الوضع داخل العراق وخارجه. قتلت 2 فلسطينيتان برصاص الجنود الإسرائيليين اليوم الجمعة حين تظاهرت نساء فلسطينيات أثناء مواجهة بين قوات الجيش الإسرائيلي وناشطين فلسطينيين في أحد المساجد في قطاع غزة قبل أن يتمكن الناشطون من الفرار. قالت روسيا اليوم الجمعة أنها ما زالت تعارض فرض عقوبات دولية على إيران بسبب أنشطة تخصيب اليورانيوم. ومن المقرر أن تستأنف في مقر الأمم المتحدة في نيويورك اليوم محادثات القوى الكبرى حول مشروع قرار يقدم إلى مجلس الأمن الدولي. ونقلت وكالة انترفاكس عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي كيسلياك قوله أن روسيا لا يمكن أن تؤيد القرار في صيغته الحالية. ويدعو مشروع القرار إلى فرض سلسلة من العقوبات التجارية ذات العلاقة بالنشاط النووي والصواريخ البالستية وتجميد الأرصدة الإيرانية التي لها صلة ببرامج إيران في هذا المجال وفرض حظر على سفر العلماء الإيرانيين العاملين في هذه البرامج. نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أريال شارون اليوم الجمعة إلى وحدة العناية المركزة بعد أن ساءت حالته. وكان شارون أصيب بجلطة في المخ دخل على أثرها في غيبوبة منذ 10 أشهر. وقال المستشفى الذي يعالج فيه شارون قرب تل أبيب في بيان اليوم أن شارون أصيب بعدوى تؤثر في قلبه وسيتلقى علاجا مكثفا لمكافحة العدوى. قال مسؤولون ومصادر عسكرية اليوم الجمعة أن 6 من عناصر الشرطة الأفغانية وجنديا أفغانيا قتلوا وأصيب 8 جنود من قوات حلف شمالي الأطلسي في 3 هجمات متفرقة شنها مقاتلو طالبان في أفغانستان. كما أصيب 3 من أفراد الشرطة الأفغانية و4 جنود أفغان في الهجمات التي وقعت في إقليم هرات غربي أفغانستان ولغمان في الشرق. بهذا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر.
فريال حسين والمخرج ديار بامرني يرحبان مرة أخرى بمستمعي إذاعة العراق الحر، وندعو الآن الجميع لمتابعة الفقرات المختارة لهذه الساعة، وتشمل عدد من التقارير الخاصة بظاهرة ولع الأطفال باللعب البلاستيكية المتعسكرة، ونزور معرضا تشكيليا للفنان عبد المطلب الجردي في أربيل، ونتعرف على الإجراءات المتخذة في إقليم كردستان لمنع انتشار مرض إنفلونزا الطيور، ونختتم الساعة بحوار مع الشاعر علي الحيدري يجريه نبيل الحيدري عبر برنامجه حوارات. نبدأ من بغداد، حيث وجد العديد من المواطنين أن ظاهرة غياب أعضاء مجلس النواب عن حضور جلسات المجلس قد أثر سلبا على مجمل الأوضاع في العراق. ليث أحمد رصد لنا حالة الاستياء لدى المواطن العراقي، كما التقى بعدد من نواب البرلمان لتوضيح أسباب الغياب وعدم اكتمال النصاب القانوني في أغلب جلسات المجلس.
جلسات ما دي حضروها، اجتماعات ماكو، كلها هوسه بهوسه بالتلفزيون دنشوفهم، يعني هذا يجرب كتر ذاك يجرب كتر وهذا، وما تنعرف، نريد الامان نريد الاستقرار، يعني تفتون احنا علينا المواطنين الفقراء اللي يعني بيوتنا تهدمت اولادنا قتل.
في الوقت الذي تتجه فيه انظار المواطنين العراقيين صوب المسؤولين لكي يجدوا مخرجا لهم من تردي الاوضاع الامنيه والمعيشيه التي يعانون منها، كثرت في الآونة الأخيرة ظاهرة غياب أعضاء أعلى سلطة تشريعية في البلاد ألا وهي مجلس النواب، وقد وجد العديد من المواطنين أن هذا الأمر قد أثر سلبا في مجمل الأوضاع في العراق.
ماكو داعي مجلس النواب يومي يأخرون جلساتهم بحجة أنه أولا هم ما شاء الله ماخذين عطل دائما، هم مستمرين بها أكثر من موظفين، ويتحججون أيضا الطرق مزودة، يومية جسر مزود، يومية هذه القواطع كونكريتية وما أعرف إيش وإجراءات أمنية، بس هذا كله دا يأخذ وقت، وكل الشعب مهمل خلينا نقول ودا ينتظر، والقوانين معطلة دا نشوفها، يعني ماكو داعي لهاي الإجراءات كلها، فياريت لو يسرعون شوية لأنه بعد كافي عاد الشعب العراقي مل وتعب.
عطلة العيد وما سبق العيد وصلت إلى قرابة الشهرين بالنسبة لأعضاء مجلس النواب. أعضاء مجلس النواب كان الأجدر بهم بعد العيد أن يثبتوا أنهم أهلا للثقة التي منحها لهم الشعب العراقي من خلال تصويتهم في وضع أمني صعب. هذا من جانب. من جانب آخر نجد أن الخلافات داخل مجلس النواب تنعكس بصورة واضحة على الشارع العراقي.
ويجد النائب حنين القدو أن بعد أعضاء مجلس النواب عن معاناة الشعب العراقي جاء نتيجة لوجود مؤامرات خارجية وداخلية على حد وصفه.
الآن الأعضاء في مجلس النواب يعني الحقيقة لا يمتلكون الكثير من الإمكانيات لتغيير الواقع السياسي، تغيير الواقع الاقتصادي، تغيير الواقع الأمني على أرض الشارع. فنحن الآن حقيقة بعيدين عن الشعب العراقي، وهذا الحقيقة أيضا نحن غير مسؤولين عنها. الحقيقة الوضع العام بشكل عام والمؤامرات الداخلية والخارجية هي التي ربما أفقدت هذه الثقة.
البعض من المواطنين طالب بضرورة وضع قوانين تلزم عضو مجلس النواب بالحضور، إلا إن النائب سيروان الزهاوي كان له رأي مغاير.
عضو مجلس النواب ليس موظفا في الدولة، إنما هو ممثل عن شعب، وبالتالي فإن وضع قانون وآلية لانضباط أعضاء مجلس النواب هذا أمر في غاية الصعوبة، لأن واحد يصير عضو في مجلس النواب هو المسؤول عن نفسه، هو لازم يخلي الضوابط لنفسه. أما تخلي ضابط معين لانضباط أعضاء مجلس النواب أو اللجنة انضباطية لأعضاء مجلس النواب ويتم إصدار هذه الضابط وهذا القانون من قبل أعضاء مجلس النواب، فهذا عملية كلش صعبة.
بعض النواب برروا عدم انعقاد جلسات مجلس النواب لعدة أسباب، منها الخلافات السياسية والحواجز الأمنية التي تحول دون وصولهم إلى المجلس وكثرة السفر البعض منهم، إلا أن النظام الداخلي لمجلس النواب قد عالج هذه المسألة بوضع ضوابط معينة يبدو أنها لم تكن ناجحة للحد من ظاهرة الغياب التي أدت في كثير من الأحيان إلى عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسات. وهذا ما حدا بعضو مجلس النواب على الائتلاف العراقي الموحد حسن الشمري لدراسة تقديم مقترح يقضي بتعديل في القانون المختص بذلك.
نحن بحاجة إلى تعديل في القانون يتماشى مع الوضع السياسي الراهن، وهو أن نقلل نسبة النصاب، نصاب الحضور ونصاب عقد الجلسة، من نسبة النصف زائد واحد لعدد الأعضاء الكلي إلى نسبة 25% أو نسبة بمن حضر على أن لا يقل عن الثلث إذا كانت المسائل إجرائية كقراءة أولى وقراءة ثانية. أما إذا كان هنالك تصويت فنرفع سقف التصويت، سقف الحضور لأجل هذا التصويت.
ومهما تكون الأعذار والمقترحات فإن مجلس النواب بات الآن أمام تحدي كبير، حيث يقول النائب عن جبهة التوافق الدكتور سليم الجبوري:
أعتقد أن المجلس يمر بمنعطف خطير، التبع تقع أولا كما أعتقد على هيئة رئاسة المجلس في أن تمسك بزمام الأمور.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى مستمعين الكرام في بغداد، حيث أصبح إصرار الأطفال على اقتناء اللعب العسكرية كالمسدسات والرشاشات ليس بمعزل عما تلتقطه عيونهم من مشاهد العنف اليومية، ما دعا العديد من المختصين للمطالبة بتفعيل دور الرقابة الحكومية على مفردات البضاعة المستوردة ومنها لعب الأطفال. سعد كاملة عدى تقريرا عن هذه الظاهرة.
وهو يتجول مع أبيه في أحد الأسواق البغدادية تعلق الطفل رفعت والبالغ من العمر 5 سنوات بإحدى معروضات المتاجر من لعب الأطفال البلاستيكية المتعسكرة، وبعد أن استخدم والده ما لديه من وسائل الترضية والإقناع في أن يختار من بين تلك اللعب الجميلة بأغلفتها البراقة، رفض الطفل وتمسك بلعبة الحرب حد البكاء.
ولا ميكانو ولا مكعبات ولا سيارات، هذا ما حد عامل روح أنا وأبوي المحل ما خديش سيارات بس مسدسات نتحرك بي أنا وأصدقائي بي ساتم في حيوان رشاشات كل أصدقائي بفرق اجتمعت.
إصرار الأطفال على اقتناء هذا النوع من اللعب العسكرية لم يكن بمعزل عما تلتقطه عيونهم من مشاهد العنف اليومية، وهذا ما ذهبت إليه الباحثة الاجتماعية حنان التميمي.
جو المحيط بالطفل هو كله عسكر، كله معسكرات، وكله ماكو طريق يخلى من حرس وطني، ماكو طريق يخلى من قوات أمريكية، ماكو محل يخلص من البنادق والرشاشات وإلى آخره. هذا يأثر في نفسية الطفل، في سلوكياته، هذا راح ينمي سلوك عدواني عند الطفل. إحنا في سايكولوجية وعلم نفس الطفل نحاول نبعد عن هذا الموضوع حتى ننمي عنده العدائية.
وأكثر من ذلك، ترى أم السرى أن هذه الظاهرة بدأت تأخذ منحا آخر لتطال البنوتات الصغيرات بعد أن بدأنا بهجر ألعابهن المعروفة والاتجاه نحو البندقية والمسدس.
لا تقول لي بس الأولاد يتجهون نحو الأسلحة والشرائح، حتى الفتيات. بنتي دودي عمرها 3 سنوات، يعني أنا المفروض بنتي وهي بنوتة المفروض تميل إنه أشتري لها لعابة، أشتري لها بدلة، أشتري لها قراصة، أشتري لها خرخاشة، المفروض يعني أول ما أشرت على المسدس.
لعب متعسكرة في البيوت والشوارع والمحال قد تقلل من فرص إقناع الأطفال بالعودة إلى ألعاب مسالمة لم تزل عالقة بذاكرة الآباء والأمهات.
أنتوا بالبيت يعني ما قدرتوا تمنعوهم؟ يعني تقولوا لهم اشتروا اشياء جميله ممكن تفيدكم؟ يعني معروفه اكو لعب كثيره يستفاد منها الطفل، سيارات، العاب كثيره.
عندي بنت اخويا صغيره بنفسي رحت اشتريت تليفون ولعاب ويعني الاسره مالته وهاي، بحيث يعني اخليها تنحرف لهذا الشيء، اقول لها لعبي باللعاب، اخليها بنتك هي بالعكس ترجع تشوف اخوها تجيب الرشاشه وتبقى يسوون مواضع، يعني كل واحد يختلف مكانه واحد يضرب اللاخ.
يبدو ان الفرصه وقد اصبحت سانحه لحرب شوارع شخصها اولاد الجيران، ليلقن احدهم الاخر درسا مما يتطاير من فوهه بندقيته البلاستيكيه من كرات صغيره ما فيها من متعه ولهو اكثر منه ضررا.
قبل يومين شفت احد الاطفال يعني رجله مضمدها، فقلت لها شنو، ليش، شنو السبب؟ قال كنا انا وصديقي واقفين براس الشارع وكان حامل بندقيه هي لعبه، فالامريكان كانت دوريه عندهم في داخل الحي فصحوا عليهم ولا هربوا من أدهم فسقطوا في سبب لعبة، يعني توهم الأمريكي بأنه حقيقية لأنه قريبا جدا للحقيقية. يعني
تفاقم هذه الظاهرة بمدايات غير مألوفة دعت الناس للمطالبة بإجراءات لتفعيل دور الرقابة الحكومية على مفردات البضائع المستوردة ومنها لعب الأطفال.
أعتقد أن الدولة يجب أن تتحمل جانب كبير من الأهمية، يعني هذه أتت من خارج الحدود استيراد، هي مستوردة.
سيادة ثقافة السلم والمودة واحترام الآخر دعوة يوجهها وزير التجارة الدكتور عبد الفلاح السوداني للكف عن الاتجار بثقافة العنف ضد الأطفال.
نحن بصدد وضع ترتيبات حقيقة بالاتفاق مع وزارة التخطيط وبالاتفاق مع الجهات الحكومية الأخرى، وزارة المالية، الجمارك، تمنع وصول البضاعة الضارة للمجتمع، ومنها اللعب التي تعكس ثقافة العنف الموجودة في هذا البلد والتي هي من مخلفات النظام السابق مع الأسف. ونحن إن شاء الله بهذا الصدد نتعاون مع الجهات الأمنية على أن يكون سلوك أبناء وبنات العراق هو السلوك الأسمى والسلوك المثالي الذي يليق بسمعة وتاريخ هذا البلد.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أما الآن مستمعينا الكرام فإلى كرد العراق من خلال تقرير من أربيل عده مراسلنا عبد الحميد زيباري أثناء زيارته للمعرض السادس للفنان التشكيلي عبد المطلب القردي الذي اتخذ من معاناة المرأة موضوعا للوحات معرضه، محاولا توجيه رسالة إلى كل من يحاول اضطهاد المرأة.
في معرضه الشخصي الذي أقيم في قاعة كردستان بأربيل الذي سمي بالجرح في إشارة منه إلى معاناة المرأة في المجتمع الكردستاني، حاول الفنان التشكيلي عبد المطلب القردي الدمج بين الواقع والخيال للوصول إلى حقيقة المرأة والعثور على مكان بين عيونها لتهدأ ألوانه الساخنة فيه. القردي اتخذ من معاناة المرأة موضوعا لمعرضه السادس وحاول بأسلوبه الخاص وألوانه الزيتية والمائية توجيه رسالة إلى كل من يحاول اضطهاد المرأة. وعن سبب اختياره معاناة المرأة موضوعا لمعرضه يقول الفنان التشكيلي عبد المطلب القردي في حديث مع إذاعة العراق الحر:
من لنا كم القاي قدرش من كم القاي خو ما نزاني كوهوما الرجال جيبسي تندين هوارد التزين دبين خوش.
يقول عبد المطلب القردي: أنا أعيش في مجتمع أسمع يوميا عن العديد من الحوادث المؤسفة مثل قتل النساء أو قيامهن بحرق أنفسهن وأشياء مشابهة لهذه الأحداث. ويقول الفنان عبد المطلب أنه يحاول توجيه رسالة إلى مجتمعه من خلال هذا المعرض. ويقول: من خلال هذا المعرض سعيت إلى توجيه رسالة إلى مجتمعي وتوعيته لأنه يجب أن لا نحب المرأة ونتغنى بها للحظات قليلة فقط. وأضاف: المرأة لا تقل عنا في شيء حتى لو نظرنا إليها من الناحية الدينية، وأن الظواهر السيئة التي تتمثل في قتل النساء ووأدهن أو إجبارهن على حرق أنفسهن من العادات التي ظهرت قبل الإسلام عندما كانوا يقومون بوأد النساء، وللأسف إن هذه الظواهر بقيت في مجتمعنا لحد الآن. وحاول الفنان اتباع أسلوب خاص به من خلال التعبير عن معاناة المرأة التي كانت بارزة في جميع لوحاته، فنرى المرأة التي تستغيث والمرأة الحزينة والمرأة التي تنتظر الفرج وصولا إلى المرأة في اللحد للرحيل إلى مصيرها الأبدي. وعن أسلوبه يقول التشكيلي القردي:
أمنت أنا من مشيوازة اشتابت منهم هي بخهم بخش شوي تعبيرية وعند دش وازة تكريه دكتور.
يقول الفنان عبد المطلب: لدي أسلوبي الخاص، ولكن في هذا المعرض اتبعت الأسلوبين التعبيري والواقعي وعملت على دمجهما مع البعض، وأحس أن لمساتي بارزة على لوحاتي سواء من ناحية الألوان أو الموضوع. والتقت إذاعة العراق الحر بإحدى زائرات المعرض وهي الفنانة سيران صلاح، والتي قالت عن المعرض:
بابا تكاني زوربي زوري باس ل مع وزارش ل إيشو أزار كاني أفرت وكردك.
تقول سيران صلاح: استعمل الفنان الألوان الساخنة في معرضه، وهذا يدل على أن له أسلوبه الخاص، وعندما قام بجعل المرأة رمزا له نراه شيئا جميلا، لأن المرأة موضوع كبير. وأضافت: أعتقد أن جراحات المرأة لا تقل عن جراحات وطننا، وهذا ما حاول الفنان التعبير عنه من خلال هذه اللوحات. انتهى التعليق. كان معكم عبد الحميد زباري مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل في تقرير عن المعرض السادس للفنان التشكيلي عبد المطلب القردي.
هذه إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، فندعوكم إلى جولة الصحافة العربية التي تابعها لنا مراسلنا في بعض العواصم. هذا أولا أحمد رجب من القاهرة وجولة على الصحافة المصرية.
نتابع جولتنا لهذا الأسبوع في أسبوعيات القاهرة، ونبدأ مطالعتنا من الأهرام العربية، حيث يقول الخبير العسكري محمود خلف إن غرور القوة أوقع الإدارة الأمريكية في أسوأ اختيار وأكثرها خطورة، وبتفكير عقدي مطلق ركزت وبأفق ضيق على الآلة العسكرية فقط كوسيلة أساسية لإدارة العلاقة الدولية. وما زاد طين بلة أن الذي تولى التخطيط الاستراتيجي لاستخدام القوات المسلحة الأمريكية مجموعة من المدنيين العقائديين أمثال رامسفيلد وزير الدفاع لتكليف تلك القوة الهائلة بأن تكون شرطة العالم، وتم الاستبعاد الكامل لرأي ومشورة كبار القادة العسكريين بخطأ الحرب ضد العراق، وعلى رأسهم على سبيل المثال ما أعلنه الجنرال شانسكي رئيس أركان القوات البرية الأمريكية أمام الكونغرس في عام 2002 بأن القوات المطلوبة لغزو العراق 480 ألف جندي، وهو رقم صحيح علميا، ومع ذلك تم إقصاؤه من منصبه بعد ذلك التصريح بشهرين وغيرهم من الجنرالات المحترفين، ما أدى في النهاية إلى إقصاء خبرة البنتاغون العميقة في الحرب الحديثة، وحلت محلها الأفكار العقائدية للمحافظين الجدد، وتجسدت فكرة خطة الحرب في مخيلتهم، فارتكبوا العديد من الأخطاء منذ البداية على حد تعبير الخبير العسكري المصري. وفي مجلة آخر ساعة كتب إبراهيم قعود يقول: في الأسبوع القادم وتحديدا يوم الثلاثاء يحسم الأمريكيون أمرهم أمام صناديق الاقتراع لاختيار ثلث أعضاء مجلس الشيوخ وكل أعضاء مجلس النواب و36 من حكام الولايات، وذلك في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس والتي تعد بمثابة استفتاء عملي على من يحكم البلاد وحزبه. ويرى الكاتب المصري أن معظم المؤشرات واستطلاعات الرأي العام الأمريكي تؤكد أن الحزب الجمهوري مقبل على خسارة فادحة بسبب سياسات بوش وفشله المستمر في الخارج وضعف أدائه في الداخل، وأن هناك حالة عدم رضا عام لدى الأمريكيين عن الجمهوريين ستقود لعودة الديمقراطيين بقوة، فسياسات هذه الإدارة قادت إلى كارثة في العراق بعد انهيار الحصون وتدني المعنويات وارتفاع بل وتضاعف حجم الخسائر، والحال بالمثل في أفغانستان، وأزمات الداخل لا تقل عن الخارج على حد تعبير الكاتب المصري. أخيرا في مجلة أكتوبر ترى سوسن أبو حسين أن التعاون مع الجامعة العربية ومبادرتها في العراق وكذلك دعم مؤتمرات دول الجوار العراقية فرصة ذهبية للولايات المتحدة بدلا من الاجتهادات غير المجدية التي تدور في واشنطن حاليا على حد تعبير الكاتبة المصرية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
ونواصل تقديم هذه الجولة الصحفية وننتقل الآن إلى عمان مع حازم بيضين والصحافة الأردنية.
يقول رياض أبو بكر في صحيفة الرأي إن العراق ليس أفضل حالا من الوضع الفلسطيني، بل على العكس من ذلك، فإن أرض دجلة والفرات لم ترى ولم تذق طعم الاستقرار والأمن منذ عقود بين الفتن الداخلية والنعرات الطائفية والمذهبية. وفي الدستور يقول كمال رشيد إن المالكي أول مسؤول عراقي يغضب وينفجر بإعلان الشكوى بعد أن طفح الكيل وبلغ السيل الزبا واتسع الخرق على الراتق، انفلت الأمن وتصاعدت المجازر والجرائم والمقابر الجماعية وتصاعدت الأرقام من القتلى والأسرى وضجت المستشفيات، وفشلت خطة أمنية كان قد وضعها قبل شهور وقد بدأ بالحوار والاتصال بمراكز القوى السياسية المؤيدة والمعارضة، وأوشك على فتح الحوار مع المقاومة الإسلامية في العراق كله، لكنه مع مؤشرات النجاح النسبي وجد نفسه مخذولا من قبل الإدارة الأمريكية. في العرب اليوم قال ماجد فيادي إنه يجد من المفيد تحميل النظام الدكتاتوري الصدامي بالدرجة الأولى ما يجري في العراق، ثم قوات الاحتلال التي أدارت ظهرها لصوت العقل عندما توافقت مصلحتها مع مصلحة الشعب العراقي في تغيير الدكتاتورية، ولم تنتهج الأسلوب الأمثل بل لجأت إلى لغة العنف التي يجيدها الدكتور وأزلامه. بعد هذا وذاك يأتي الدور لتتحمل القوى السياسية العراقية مسؤوليتها في عدم امتلاكها لغة حوار فيما بينها والأساليب اللاوطنية التي استخدمتها بعد سقوط النظام. في الغد يقول خير الله خير الله إن التطورات الحالية هي في حجم تلك التي شهدها الشرق الأوسط مطلع العشرينات من القرن الماضي إثر انهيار الدولة العثمانية، ومن يشك في هذا الكلام يمكن إحالته على ما يدور في العراق، حيث فككت دولة كانت عربية إلى ما قبل سنوات قليلة ويعاد حاليا تركيبها على أسس وقواعد جديدة. ويقول مارتين أوتيغا أنه في شتاء 2002-2003 كان أصحاب الأصوات المنادية بتغيير النظام في العراق مبتهجين بتصورهم لمرحلة ما بعد الغزو، وآنذاك كان كل من يقترح سيناريو مشابه لما يحدث اليوم في العراق يعرض نفسه للانتقادات الحادة والاتهام بأنه مناصر لصدام ومناهض لأمريكا، إلا أن تقييم الواقعية الرصين للمصاعب المنتظرة كان من شأنه أن يساعد في تجنب الوقوع في العديد من الأخطاء التي تبين لنا جميعا مدى فداحتها وما ترتب عليها من خسائر في أرواح الأمريكيين ومواردهم، ناهيك عن المعاناة التي تكبدها الشعب العراقي. حازم بيدين، إذاعة العراق الحر، عمان.
في ختام هذه الجولة الصحفية التي تابعت الشأن العراقي نعود إلى بقية برامجنا لهذا اليوم. ونبقى أعزائي في أربيل لنتعرف على أبرز الإجراءات المتخذة في المحافظة من قبل وزارة الصحة لمواجهة إمكانية انتشار مرض إنفلونزا الطيور مع بداية موسم هجرتها، حيث أعدت الوزارة دورات تدريبية أقيمت في كردستان للكوادر الصحية من وسط وجنوب العراق، بالإضافة إلى تهيئة كوادر من الأقليم. شمال رمضان يطلعنا أيضا على مشروع نصب مختبر في السليمانية للمساعدة في تشخيص الإصابات بهذا المرض في حالة حدوثه.
مع حلول موسم هجرة الطيور البرية عبر الأجواء العراقية، تستعد وزارة الصحة في كردستان العراق لتنفيذ برنامج خاص بالتصدي لمرض إنفلونزا الطيور. ذكر ذلك لإذاعة العراق الحر دكتور جميل علي رشيد مدير عام الأمور الصحية بوزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، هو الذي أضاف واصفا شكل اهتمام الوزارة بمكافحة المرض بقوله:
في هذه السنة ستكون الاهتمامات أكثر وتنسيق بين مجلس وزراء موحد، رئاسة مجلس الوزراء تنسيق موحد أكثر، واستعداداتنا تكون أكثر وأقوى أتصور. ولكن توجد عراقيل بالنسبة لظروف بغداد الحالية وظروف المناطق الجنوبية، لكن النيات الصادقة ستكون أقوى لإزاحة هذه العراقيل، وأتوقع أن تكون النتائج أحسن وتكون النيات جيدة ونتائج جيدة إن شاء الله.
دكتور، الوضع الذي أشرتم إليه يعني في بغداد كيف يؤثر على برنامجكم أنتم؟ يعني هل تقصد مثلا مسألة التعاون أو الاعتماد على بغداد في بعض الأمور؟
الاعتماد المالي والاعتماد التكنولوجي بالتأكيد سيكون أكثر، لكن الظروف الحالية، الظروف السياسية في بغداد يمكن أن يكون عائقا في هذا المجال.
دكتور صلاح الدين أحمد مستشار الصحة العامة بوزارة الصحة تحدث من جانبه عن العقبات التي يمكن أن تواجهها السلطات في الإقليم في إطار التصدي لهذا المرض.
نتأمل إن شاء الله لا تصل الموجة الوبائية إلى حدود إقليم كردستان، ولا نتمنى أنه الدول المجاورة أن تستطيع السيطرة على هذا المرض. نحن في الآن في طور الدراسة والإعداد لمواجهة مثل هذا الاحتمال الذي نتمنى أن يكون بعيد. ندعو من الله أن يوفقنا في حفظ أرواح الناس، وندعو من الله أن يحفظ دول الجوار أيضا من عدم ظهور الإصابات بها، لأنه ذاك وقت الطامة كبيرة. وإن شاء الله نتأمل أنه هذه الموجة القادمة ممكن نسيطر عليها خلال هذه السنة. وأيضا أؤكد أنه موضوع الطيور المهاجرة، موضوع الحدود، موضوع الدواجن الحية التي تنقل، هذه سيتم تجريرها، وهي أحد المواضيع التي سيتم التجريد عليها في اجتماع اللجنة المشتركة التي سيعقد قريبا بين وزارة الصحة ووزارة الزراعة ووزارة الداخلية ووزارة المالية.
ما الذي أنتم بحاجة إليه؟ يعني كأمور أنتم بحاجة إليه لمكافحة المرض؟
التجربة العالمية الجديدة، خصوصا بعد مرور سنة من انتشار آخر موجة وبائية لماذا تزال مستمرة بعض الإصابات الآن في أندونيسيا وفي مصر، ريد التجربة العالمية، خلاص التجربة العالمية في موضوع الدرس الوبائي، في موضوع التشخيص المختبري، في موضوع معالجة الحالات المصابة، في موضوع معالجة والسيطرة على الحالات. الحقيقة الجانب الآخر، احنا عندنا خبرة أحبلة، يمكن الإخوان حتى في الجنوب والوسط، من الوسط العراق هم اللي جاي يدربوا عندنا في الشمال، دربوا عندنا في كردستان وطيناهم خبرتنا، خصوصا في موضوع السيرفيلانس اوف ذا ديزيز وأيضا تشخيص الحالات وكيفية الإعلام، إعلام مكان ما لنا الباع الطويل في هذا المجال، كيفية توعية المجتمع. أنا نتأمل إحنا إذا هذا يمكن راح نركز على موضوع سرعة الفحوصات ودقة الفحوصات المختبري، تأمين وتدريب كوادر إقليم كردستان على موضوع الفحوصات المختبرية في مختبر تطوير مختبر الصحة العامة وتطوير دراسة علم الفيروسات، وأيضا موضوع الرصد الوبائي.
إلى ذلك ذكر مصدر مسؤول بوزارة الصحة أن حكومة الإقليم تعتزم وبالتعاون مع مجموعة من الأطباء الكرد المقيمين بأوروبا نصب مختبر متطور في مدينة السليمانية للمساعدة في تشخيص الإصابات بالمرض. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
ونتوقف أخيرا في بعقوبة لنتابع موضوعا طريفا يتعلق بتاريخ مهنة الختان أو الزائرتي أو المطهرتي باللهجة العامية، والتي مرت بمراحل وتأثرت بالواقع الاجتماعي العراقي. سلم حسين التقى بأقدم مطهرتي في المدينة وهو الحاج رشيد الزبيدي ليتحدث عن الطرق الصحية المستخدمة حاليا في أداء هذه المهنة.
أختنوا أولادكم بالسبعة أيام، فإحنا كمسلمين كل ما أتاكم به الرسول فخذوه، وكل ما نهاكم عنه فانتهوا منه. فهذه سنة نبوية صلى الله عليه وسلم تطبق على جميع أولاد المسلمين. هاي المهنة بأنه في البداية كانوا ناس جهلاء يقومون بالمهنة، فوزارة الصحة ارتأت بأنه الكادر الصحي الموجود هو عنده إلمام وعنده كفاية لأن يقوم بالعملية، فدخلتنا دورات وزارة الصحة مشكورة، دخلتنا دورات على إجراء عمليات ختان لأجل مزاولة مهنة الختان على الطرق الصحيحة الصحية المبنية على أساس تقني صحيح.
حجينا والزعرتي اللي كان يعرف في مدينة بعقوبة، أو كان هناك كما يقال أنه مجموعة تأتي من منطقة قرثبة لعملية الختان؟
نعم، كانت هنالك أعداد غير قليلة تأتي وإلى مدن العراق، وأكثرها تأتي من تركيا وتقوم بعملية الختان لأولاد المسلمين. وهؤلاء الختانين ليس لهم إلمام كافي مثل المهنة الصحيحة التي تقوم بها الفرق الصحية.
حجينا، والاحتفاليات التي كانت تقام في المدينة ومدن محافظة ديالى كإقامة المنقبة النبوية الشريفة وإقامة الولائم، أو كذلك كما تعرف مدينة بعقوبة قديما بعمليات زفة الأطفال من بيت إلى بيت؟
والله هذه عادات يعني ورثناها من أجدادنا، فما ممكن أن يعني واحد أن ينساها. فتقام المآدب وتقام العراس وتقام الحفلات، فمدة سبعة أيام يحن الطفل ويزف كما يزف بالشوارع، والحفلات والآلات الموسيقية تداق، وبعد ذلك يوم الختان تقام مأدبة غذاء لجميع المدعوين إلى حفلة الختان.
والشوباش؟
الشوباش هذه عملية بالنسبة كانت تقدم من قبل الأهالي المدعوين لأهل الأقارب الطفل، فتوضع صينية ويقام عند الختان، تبدأ الهلاهل وتبدأ الفرق الموسيقية تطرق ويقول شوباش، فيذهب كل من مبلغ يعني على قد حاله في الصينية، وهذه الصينية يأخذها لسعرتي.
حجيني، بعد هذا العمر الطويل إن شاء الله وطول عمرك، هل واجهت مشاكل وصعوبات في هذه المهنة؟
الختان مهنة شيفة، قوامها العطف والحنان، وأساسها التضحية وإنكار الذات. فهاي المهنة هي ليست بالبساطة، بيها مشاكل. مشاكلها شنو؟ مشاكلها مثل أحد الأطفال عنده يعني قابلية للنزف، فأنت الأب والأم ما يقول لك أنه يا بها ذحلة ترى مصابين بهالعائلة، يجي الطهرة فالطهرة فالنزف ما ينقطع.
وكيف ترى حالة عملية الختان حاليا في هذا الظرف الذي تمر به محافظة دياول والعراق؟
وهذه الظروف هي بالنسبة ظروف بالنسبة تمر على كل العراقيين، نسأل الله أن تزال وأن يرفع هذه الغمة عن هذه الأمة. وأثر التأثير يعني معنوي واجتماعي، فأكثر العالم بالنسبة عاطلة ليس لديها مورد، فلذلك أجلت الختان، فبدل ما يسن من هو صغير خلوه يكبر. ولهذا السبب إحنا نقوم بالنسبة بالختان مجانا أحيانا، بحملات الجوامع مجانا.
على محمد
حبيبه.
انا والد طفل عبد المهيمن ناصر صفاء، جينا اليوم حجي رشيد الزبيدي طهوره، عمره 13 يوم.
سالم حسين، اذاعه العراق الحر، بعقوبه.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، يبدأ الآن برنامج حوارات، حيث يستضيف فيه نبيل الحيدري الشاعر علي الحيدري للحديث عن أدب التوثيق أو التاريخ الشعري الذي وثق به الحيدري المئات من الحوادث والمناسبات والتواريخ المهمة.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لكن خير، يعني أبو هيثم دعاني وأكرم الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط، وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
يعد التاريخ بحساب الجمل أو التاريخ الشعري فنا رائعا من أجمل وأظرف الفنون الشعرية التي ابتدعتها مخيلة الشعراء وأهل الصنعة، ويعده بعض مؤرخي الأدب لونا من ألوان الترف الفكري والرياضة الذهنية. ضيف حلقة حوارات هذا اليوم الأستاذ الشاعر علي الحيدري، تعددت أوجه إبداعه الشعري وتنوعت، وعرف فارسا مفوها وشاعرا غريدا في مجالس بغداد الثقافية منذ عقود. ولعل أحد الأغراض الشعرية التي أبدع فيها هو التأريخ الشعري الذي وثق به مئات الحوادث والمناسبات والتواريخ، فنقشت أبياته تلك في ذاكرة المدينة وأهلها. أهلا بكم. أستاذ علي حيدري، لنحدث المستمع الكريم عن التوثيق الشعري أو التأريخ الشعري.
أدب التأريخ أو التأريخ الشعري نمط عال من أنماط الشعر العربي، واختلف في بداية نشأته، فمن المؤرخين والأدباء من قال أنه استحدث في زمن أهل الكتاب في زمن اليهود، ومنهم من قال استعمله الحضر في دولتهم في شمال العراق للفترة من 250 قبل الميلاد إلى 150 قبل الميلاد، ومنهم من قال استعمله أبو معشر الفلكي في بحدود البداية القرن الثاني الهجري حتى الربع الثالث منه.
وهل أن جميع من ذكرت اعتمدوا فكرة أن لكل حرف في العربية رقما، وعبر هذا التسلسل يبنى التاريخ الشعري؟
الحروف العربية كما نعلم تتكون من حروف أبتثية وهي البيتثي، وحروف أبجدية. والحروف الأبجدية التي ذكرها كثير من الأدباء من جورج زيدان كانت تستعمل في العصر الجاهلي، كانت أرقام الحروف تستعمل في العصر الجاهلي، يعني يرمز لكل رقم من الأرقام بحرف من الحروف. الحروف أبجد هوز حطي العشر الأوائل يرمز لكل رقم بحرف، فواحد ألف، الياء عشرة، إذا انتهت العشرة ودخلنا في العشرة الثانية وهي قرشة سخد تتحول إلى عشرات، فالكاف لا نقول 11 وإنما نقول 20، رقمها 20 إلى أن نأتي إلى قاف فيكون رقمه 100، بعد القاف لا نقول 110 وإنما نقول 200 حتى نصل إلى حرف الغين فيكون رقمه 1000. وعلى هذه الطريقة يتم احتساب الأرقام لإثبات الحوادث التاريخية المهمة كالحروب وتسنم المسؤوليات الإدارة والوفيات وحفر الأنهار وتشييد الجوامع والمؤسسات الكبرى والمواثيق الدولية، أو أقدم شيء في الحقيقة وصل إليه المؤرخون أو الأدباء التاريخ هو عثورهم على مقطوعة شعرية لشبيب البصري للفترة من 555 للهجرة إلى 580 أو 85 للهجرة، خاطب بها الخليفة المستنجد بالله العباسي قائلا له: أنت الإمام الذي يحكي بسيرته، من ناب عن خلفاء الدين أو خلف أصبحت لب بني العباس، وهنا هي الغاية المرجوة، أصبحت لب بني العباس كلهم لو عددت بحروف الجمل الخلفة. هاي الحروف الأبجدية تسمها بحروف الجمل. أصبحت لب بني العباس بالنسبة للحروف الأبجدية اللام 30 والباء 32، والخليفة المستنجد هو الخليفة 32 من خلفاء بني العباس. أصبحت لب بني العباس كلهم لو عددت بحروف الجمل الخلفة. فهذا التاريخ تاريخ مدون ومثبت بكتب الأدب. في الحقيقة التاريخ الشعري يحتاج إلى مقومات خاصة، طبيعة الإلمام باللغة العربية والإلمام بالكتاب، الإحاطة بعلوم اللغة كاملة، كيفية الاحتساب، احنا ذكرنا الأرقام لكن كيف يتم احتساب الأرقام من أي نقطة من نقطة البيت الشعري؟ إذا قلنا كلمة تدل على التأريخ كأرخ وأرخ وأرخت وأرخي وأرخت، نفتح قوس وننهي البيت بقوس، فالكلمات المحصورة بين القوسين تحول إلى ما يقابلها من الأرقام وتحتسب فتظهر السنة المطلوبة. بالنسبة لي توسعت في ذلك، لم يختصرني على التاريخ الهجري، نظمت في الهجري والميلادي، نظمت الهجري والميلادي كل منهما في بيت واحد، ونظمت الاثنين في بيت واحد، ونظمت التاريخ الميلادي والهجري بكلمة واحدة، ونظمت التاريخ الشعري في آية القرآنية وفي قول المأثور.
لنأخذ نماذج عن الذي تفضل.
أرخت لوفاة المؤرخ والعلامة العراقي غورغيس أواد المجمع العلمي، نظمت تاريخه بدره غروبة وإذا به حرف زائد أصاب سهم الردى قلب الإبا فهوى. كلمة الإبا، السهم ضرب الواحد سقط، أصاب سهم الردى قلب الإبا فهوى مفهرس الدين تجيل أرخ بدره غروبة، فأصبح التاريخ هو المطلوب بدون زيادة وبدون نقصان. توفي والدي المرحوم سماحة السيد عبد الحميد الحيدري في اليوم الذي تلى الفاتحة، اتصل بي أستاذنا الأديب المرحوم الشيخ عبد الغفار الحبوب، قال هل أرخت وفاة والدك؟ قلت لا. قال أرخ الآن؟ قلت سأرخها الآن. أغلقت الهاتف وأخذت القلم وكتبت وإذا بالتاريخ يأتي رأسا: يا شهر ذا الحجة أفجعتنا بفقد من حل جوار الأمير، أرخه لي ما غاب إيمانه، أرخ به ما غاب عبد الأمير. جميل. الميلادي والهجري. جميل. مع الذكر إلى الاسم والذكر إلى الشهر
في بيت واحد،
في بيت واحد.
جميل. هذه اتفاق من جميل.
حفيد أو صبت سير عبد الغفار الحبوبي بنته زينب أنجبت ولد اسمه زيد، فأرخته بكلمة واحد. وهذا التاريخ مشهور، زيد أطل وزينب، هاي ما اسمهم مثلهم الأم والابن، زيد أطل وزينب فرحت وغدت تزغرد أرخ وغدت وغدت. الواو ستة، الغين ألف، الدال أربعة، التال تأتي أربعمائة، ألف أربعمائة عشرة. كان من سمع هذا التاريخ الشيخ جعل حنيف رو، فضرب يده كفه اليمنى بكفه اليسرى وقام يقول: ماذا تقول يا آل حيدري؟ كيف عملت ذلك؟ كيف توصلت إليه؟
حوارات.
نتذكر أيضا بعض التواريخ
ممن أرخت لهم: الفقيد المرحوم السيد شمس الدين الحيدري، حصل نقص في التاريخ وليس زيادة، حصل نقص عكس ما ذكرناه في غورغيس أواد، فأبنه المجد المؤسل واحدا وأرخ ينعاه التراث ويرثيه. هنا كان عندنا التاريخ وأرخ، احنا قلنا بعد القوس ينعاه التراث ويرثيه يصير 1999، أما وفاة المرحوم فكان في 2000. فأبنه المجد المؤسل واحدا،
أضفت الواحد،
أضفت الواحد 1999 فصار 2000، وأرخ ينعاه التراث ويرثيه. فيها مثلا نماذج، مثلا حينما ألقي القبض على ولدي إحسان وحكم عليه بالأشغال المؤبدة رزق ببنت سماها دعاء، فأرسلت إليه أبياتا لسين ومنها: ولا تجزع سيفرجها الدعاء، ولا تجزع سيفرجها الدعاء. ثم ضمنت أبيات فيها الآيات كريمة: إنا أعطيناك الكوثر ودخلت فيها، نصر من الله وفتح قريب ودخلت فيها.
كم تعد هذه الآيات؟
أدخلت الآيات القرآنية في التواريخ. هنيت الشاب المهندس سعد نجل الأخ سيد عزيز كمونة في بناء داره العامرة الجديدة، فقلت: قسما أرخت وهالته إنا أعطيناك الكوثر كامل، هذا دخل ضمن التاريخ. إن أعطيناك الكوثر كمل التاريخ، أنا كلمت بكلمة واحدة بس هي المهم، الآية كلها دخلت بالاعتصام
ضمن الإحساب،
ضمن الإحساب. ونصر من الله فتح قريب داخل بالاعتصام، وتم الهدى بمحمد وآله داخل بالاعتصام. مثلا أقام الأستاذ جواد العندليب من أدباء وجهاء وتجار نجف، أقام مسجدا سماه مسجد الجواد، أرخت له: جواد أقام لنا مسجدا به من دعا للهدى يعكف، رعى الله والخمس تأريخه وضاءت به النجف والأشرف. هم ذكرت النجف، هو أم اسم الشخص وهم اسم المسجد. أرخت الدار الخيرية لأحمد الشمرتي دارة في الغري شعسناها أحمد خطها وشاد بناها روضة للرسول والآل أرخ الشمرتي بالحسين رعاها.
يكتمل التاريخ.
يكمل التاريخ بهاي الاسم.
عرفت أستاذ علي الحيدري حاضرا في مجالس الأخوان والأدباء والمناسبات، وكنت سريع البديهة في قول الشعر، عرفت في شعر الإخوانيات، هذه القابلية على أنك تحضر شعرا في المناسبة، كيف روضت قابليتك، كيف روضت أدواتك لهذا الأمر؟
أنا أقول لك أكثر من ذلك. في ليلة من الليالي وفي بالضبط الساعة 12 من عادتي أن أضع جنب رأسي ورقة وقلم وحاسبة، تذكرت بأني مدين لكثير من الأصدقاء أن أهدي لهم شعرا تاريخيا في مناسبات، منهم من له فقيد مثل علامة محفوظ، ومنهم من تزوج ولده مثل عبد الزارع الربيعي، ومنهم من ذهب إلى الحج، وإذا بأنظم 16 مقطوعة شعرية تاريخية تتراوح أبياتها بين الاثنين وبين 8 أبيات، وإذا بي أحس على نفسي بعد أن احتسبتها وتأكدت من صحتها بالحاسبة أنهار جسمي، لأنني بذلت جهدا كبيرا.
من هو أشهر من نظم في الشعر التاريخي في التاريخ العربي وتاريخ الشعر العربي بشكل عام؟
شبيب البصري أو محمد بن شبيب البصري نظم شعراء الفترة المظلمة، وطبعا الفترة المظلمة أنا أختلف وكثير من الأدباء في معنى هي كانت مظلمة من الناحية السياسية، أما من الناحية الثقافية والفكرية والأدبية من أكثر الفترات أو المراحل ازدهارا بالثقافة العربية فحول المؤلفين. من نظمه في الشعر التاريخي في القرنين الماضيين أكثرهم عبد الباقي العمر
ترياق الفاروقي،
حتى أنه أرخ وفاته في حياته رزء أصيب به العراق فأرخ رزء العراق بموت عبد الباقي وعبد الغفار الأخرس. ثم ظهر في الفترة الأخيرة شعراء بارعون إلى درجة، منهم حسن العطار في الحلة، الشيخ قفطان صالح قفطان الذي أرخ ميلادي، هذه أيضا طريفة، كان ضيفا في دار والدي وهم رجال دون الأدب واشتهر في نظم التاريخ الشعري، فولدتني أمي في تلك الليلة فقال الوالد هات لي دوات وبياض فأعطاهما وأني لازلت أحتفظ بالورقة الأصلية.
ما الذي قال؟
قال 7 أبيات من أروع ما يكون. مطوي غرامك ينثره دمعي وصدودك ينشره، قل لي بالوصل تبشره أم بالهجران تحذره.
جميل.
الليل جفاك بعسعسه والصبح لقاؤك يسفره، السعد جبيني مطلعه ويميط نحوسي نيره، بشراك أمير الفضل والدي عبد العزيز، بشراك أمير الفضل بمن قد راق عيونك منظره، صبط لحسين الجد سما شرفا وتسامى مفخره، فلذاك أجاد مؤرخه الدين علي مظهره. 1355 وبالميلادي 1936 ورأسا كتبه ولازلت ونشرت صورتها في ديواني الأول أديج القوافي.
شكرا جزيلا للشاعر والباحث الأستاذ علي الحيدري، وهو يأخذنا في حوار حول التوثيق الشعري أو التاريخ الشعري الذي عرفت أو أدب التاريخ الذي عرفت به مميزا. عسى أن نكمل هذا الحوار في مواضيع أخرى في حلقات قادمة. شكرا جزيلا لكم.
شكرا لكم.
التاريخ الشعري كان محور حلقة حوارات هذا اليوم مع الشاعر الأستاذ علي الحيدري. نرحب بمساهماتكم وملاحظاتكم حول هذا البرنامج وبرامج إذاعة العراق الحرة على بريدها الإلكتروني iraqhor@yahoo.com، وألتقيكم مستمعي الكرام في مثل هذا الوقت من الأسبوع المقبل، وأنتم بخير وسلام إن شاء الله.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري،
هنا إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد iraqhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.